المنهاج في أحكام الزواج.
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها الإخوة، كلكم يعلم أنه في الإجازة الصيفية تكثر مناسبة في المجتمع، وهي مناسبة الزواجات، وقد أحببنا أن نعرض عددا من الأسئلة على فضيلة الشيخ الوالد محمد بن صالح العثيمين ليجيب عنها جزاه الله خيرا، لينتفع الناس بها ولتكون حياتهم حياة إسلامية. فأولا نرحب بفضيلة الشيخ.
مرحبا بكم وأهلا.
فضيلة الشيخ، في أول اللقاء نحب منكم أن تحدثونا عن حكم النكاح وعن أهميته وفوائده الدينية والدنيوية.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإني قبل الإجابة على هذه الأسئلة أحب أن أقدم الشكر لمؤسسة الاستقامة الإسلامية في عنيزة على هذه الملاحظة الجيدة، وهي ترقب حاجات الناس في المناسبات التي تحتاج إلى تنبيه على الأمور الهامة حتى يكون الناس فيها على بصيرة في دين الله عز وجل، لأن إلقاء الأشياء في مناسباتها هو الحكمة، لأن فيه تبصير الناس بما يحتاجون إليه في تلك الساعة، وفيه أن الناس يكونون أشد حرصا على معرفة ما حل بهم من المناسبات في وقته. وهذا من الحكمة، أن يكون الكلام في كل مناسبة بحسب ما يتعلق بها. ففي أيام الحج ينبغي أن تكثر أو أن يكثر الناس من البحث في مسائل الحج، وفي رمضان أو قرب رمضان ينبغي أن يكثر الناس البحث في مسائل الصيام والزكاة. أما الصلاة فإنها في كل يوم، ولهذا لا يكون لها وقت معين يركز فيه على بيان أحكامها، وإنما يحتاج إليها المسلم في كل يوم. ففي كل يوم تكون الصلاة جديرة بأن يعرف الناس من أحكامها ما يحتاجون إليه. وفي الإجازات الصيفية تكثر الزواجات في المجتمع كله، لأن الإجازة فيه طويلة والراحة فيه أكثر، ويحصل فيه من الإلفة والمودة بين الزوجين لفراغهما ما لا يحصل في أيام الدراسة. واختيار الناس للإجازة أن يكثر فيها الزواج اختيار موفق، ولهذا نجد بعض الموفقين إذا حصل الزواج سافر بأهله إلى مكة والمدينة لأداء العمرة وزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والسفر كما قال بعض العلماء يسفر عن أخلاق الرجال ويحصل به من المودة والإلفة ما لا يحصل بالاجتماع في الحضر كما هو مشاهد في الرحلات التي تكون بين الطلاب، فإنهم يجدون فيها من الإلفة والتعاون والتساعد ما لا يجدونه لو كانوا في الحضر. على كل حال فهذه المناسبة الشريفة حبيبة إلى النفوس، ومنها ننطلق في الجواب عن سؤالك ما هي فوائد النكاح الدينية والدنيوية والاجتماعية. أما فوائده الدينية فامتثال أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. وامتثال أمر الله ورسوله عبادة تقرب الإنسان من ربه وتوجب له رفعة الدرجات في جنات النعيم. ولهذا ينبغي للمتزوج أن يلاحظ هذه النية، أي نية التعبد والتقرب إلى الله عز وجل في نكاحه، حتى يحصل على الفائدتين: فائدة العبادة وفائدة قضاء الوطر. وهذه النية تغيب عن كثير من المتزوجين، حيث إن كثيرا منهم لا يلاحظ ولا يستشعر عند عقد النكاح والدخول إلا قضاء الوطر. وهذا في حد ذاته خير، لأن فيه الإعفاف وكف البصر وغضه، لكن استشعار التعبد لله تعالى بطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم خير من ذلك وأعلى. فهذه من فوائد النكاح الدينية: امتثال أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثانيا، أن في النكاح غض البصر عن المحرمات، فإن الرجل إذا تزوج واستغنى بما أحل الله له غض بصره عن النظر المحرم للنساء، واستراح بصره وجسمه وقلبه، لأن البصر إذا أطلقه الإنسان في النظر تبعه القلب، وتعلق القلب بما لا يحل له التعلق به، ثم يتبع القلب الجوارح فتتعب في الحصول على ما يهواه القلب من هذا النظر المحرم. وقد قيل إن النظر سهم من سهام إبليس، فمن أصابه يوشك أن يهلكه. ومن فوائده الدينية أنه أحسن للفرج، أي أنه يجعل الإنسان محصنا بعيدا عن الزنا، عفيفا عنه، فلا ينحدر إلى هذا الخلق السافل الذي وصفه الله في قوله: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ومن فوائده الدينية أنه يحصل به تحقيق مباهاة الرسول صلى الله عليه وسلم للرسل من قبله بكثرة الأمة، فإن بالزواج يحصل الأولاد، وكثرة الأولاد محبوب شرعا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة. ومن فوائده الدينية أنه كلما كثرت الأمة حصل لها من العزة والهيبة والاكتفاء الذاتي ما لا يحصل لو كانت أقل. ولهذا امتن الله سبحانه وتعالى على بني إسرائيل في قوله: وجعلناكم أكثر نفيرا، وذكر شعيب قومه بذلك فقال: واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. وبهذه المناسبة أود أن أبين أنه من الخطأ ما يحاول به كثير من الناس اليوم من تقليل النسل، إما خوفا من الجوع وإما خوفا من معاناة التأديب والتوجيه، وإما لغير ذلك من الأسباب، فإن هذا خطأ بلا شك، لأن ضيق الرزق وسعة الرزق بيد الله عز وجل. قال الله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وقال تعالى: ولا تقتل أولادكم من إملاق. وقال تعالى: ولا تقتل أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقكم وإياهم. وكلما كثر الأولاد كثر الرزق، لأن الله تكفل برزق كل دابة، فكل ولد يخرج لك من ذكر أو أنثى فإن الله تعالى هو الذي تكفل برزقه. وأما معاناة الأدب والتوجيه فهذا خير للإنسان، لأنه بمعاناته الأدب والتوجيه لأولاده يحصل له أجر كثير وخير عظيم، فإن الأولاد إذا صلحوا كانوا ذخرا لوالدهم في الدنيا والآخرة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وربما يرزق الإنسان ولدا صالحا نافعا للخلق فيصيب والده من أجله. أما الفوائد الاجتماعية للنكاح فهو كف المجتمع عن الأفعال الدنيئة السيئة كالتعرض للنساء في الأسواق وغيرها، وكمحاولة الفاحشة، لأن الإنسان بطبعه يميل إلى المرأة والمرأة بطبعها تميل إلى الرجل، فإذا اكتفى المجتمع بالنكاح صلح المجتمع وزالت عنه أسباب الشر والفساد، بخلاف ما إذا لم يكن كذلك. وأما حكم النكاح فإنه مشروع بإجماع المسلمين، واختلف العلماء هل يجب على الإنسان أو هو سنة مؤكدة ولا يجب إلا لسبب. والراجح عندي أنه واجب، لكن بشرط القدرة المالية، وهو واجب على من له شهوة، وأما من ليس له شهوة فليس بواجب عليه. والمشهور من مذهب الإمام أحمد أنه سنة مؤكدة، وأن فعله مع الشهوة أفضل من نوافل العبادة، أفضل من نافلة الصلاة، وأفضل من نافلة الصوم، وأفضل من نافلة الحج، وأفضل من نافلة الجهاد. ولا يجب على المشهور من المذهب إلا على من يخاف الزنا بتركه. نعم.
فضيلة الشيخ، يلاحظ عزوف بعض الشباب من الجنسين عن الزواج المبكر، ما هي في رأيكم الأسباب المؤدية إلى ذلك، وما نصيحتكم لهؤلاء؟
الأسباب التي توجب لبعض الناس تأخير الزواج متعددة، ولا يمكن الإحاطة بها، لأنها تتعلق بالإنسان نفسه، فقد يكون السبب في ذلك قلة المال، وقد يكون السبب في ذلك مشاكل اجتماعية في البيت، وقد يكون السبب في ذلك مراعاة إكمال الدراسة، وقد يكون السبب في ذلك الانشغال بالتجارة. المهم أن الأسباب متعددة، ولكن متى علم الإنسان بأن القول الراجح هو الوجوب، وأن الإنسان يأثم إذا أخره مع الشهوة والقدرة عليه، فإنه لن يؤخره. اللهم إلا بالأسباب التي تسقط الواجب. والذي أنصح به أن يبادر الإنسان بالزواج ما دام قادرا عليه، لما فيه من الفوائد التي سبق أن ذكرنا بعضها، والتوهمات التي يتوهمها بعض الناس إذا تزوج، كلها أوهام من وحي الشيطان. وإلا فلو اعتمد الإنسان على ربه وقام بطاعة الله عز وجل في هذا الأمر لوجد العاقبة حميدة. نعم.
فضيلة الشيخ، ما المقصود بالباءة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟
الباءة يعني النكاح، يعني من قدر على النكاح فليتزوج، فيشمل القدرة على المهر وهو ملح حاضر، وأما النفقة في المستقبل فأمرها إلى الله. كم من إنسان يكون قادر على النفقة حين الزواج ثم يفتقر، وكم من إنسان بالعكس. لكن المهم المهر وما يتعلق بالنكاح الشيء الحاضر. نعم.
فضيلة الشيخ، يعاني كثير من الشباب الذين لم تتهيأ لهم أسباب الزواج من ضغط الغريزة الجنسية، لا سيما مع كثرة الفتن في هذه الأزمان، فما الوسائل المعينة على العفاء حتى ييسر الله لهم الزواج؟
من الأسباب المعينة على العفاف لمن لا يستطيع النكاح ما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ومن ذلك أيضا أن ينهمك الإنسان فيما يشغله عن التفكير في هذا الأمر من طلب علم أو تجارة أو حراثة أو غير ذلك، فإن القلب إذا انشغل بشيء صده عن غيره. ومن ذلك أيضا أن يبتعد عما يثير الشهوة من مناظر أو مسموعات أو غير ذلك. ومن أسباب هذا أيضا أن لا يفكر كثيرا في هذا الأمر، فإنه إذا لم يفكر كثيرا نسيه وهان عليه أمره. نعم.
فضيلة الشيخ، لا شك أن عملية اختيار الزوجة والزوج لها أثر كبير في نجاح الزواج واستمراره، ثم في تربية الجيل القادم من أبناء المسلمين، فما هي الصفات أو ما هي شروط الزوج الصالح والزوجة الصالحة؟
الزوج الصالح والزوجة الصالحة هما اللذان يؤديان حقوق الله وحقوق عباده على التمام بقدر المستطاع. ولهذا نحن نقول في صلاتنا: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، ونشعر حين نقول ذلك أن المراد به بهم عباد الله الصالحين من قاموا بطاعة الله عز وجل من ذكور وإناث وإنس وجن وملائكة. فالزوجة الصالحة وصفها الله في قوله: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. تجدها قانتة لله، قائمة بطاعة الله عز وجل، حافظة للغيب أي تحفظ ما غاب عن الناس في السر الذي بينها وبين زوجها وفي سر بيته، ولا تفضحه عند أحد، بل تثني عليه خيرا إذا ذكر عندها حتى وإن كان فيه بعض التقصير. وكذلك بالنسبة للرجل يكون حافظا لسره بينه، للسر الذي بينه وبين امرأته، لا يحدث به أحدا ولا يطلع أحدا على ما يخفى وما ينبغي إخفاؤه. ولهذا جاء في الحديث أن شر الناس منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته ثم يصبح يتحدث بما أفضى به. هذا هو الحديث أو معناه. ومن المهم في اختيار الزوج والزوجة أن يكون الرجل من بيت صالح معروف بالصلاح وحسن الخلق والبعد عن المشاكل، وكذلك المرأة تكون من بيت معروف بالصلاح وحسن الخلق والبعد عن المشاكل. ولهذا نجد أن الوراثة لها تأثير كبير في أخلاق الزوج والزوجة، بل في الأخلاق عموما، وأن هذه الوراثة لا يتخلف أثرها إلا إذا عاش الإنسان في بيئة تخالف ما كان موروثا عن أبائه وأجداده. فالمهم أن بإمكان الزوج وبإمكان الزوجة أن يتعرف كل منهما على الآخر بأهله ومن حوله. والغالب أن الإنسان لا يخرج عن بيئته التي كان منها، لأن الفرع يتبع الأصل. نعم.
هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، يتحرج كثير من الشباب الذين هم بحاجة إلى الزواج وليس عندهم قدرة مالية، يتحرجون من الأخذ من جمعية البر أو من الزكاة، فما رأي فضيلتكم؟
أرى أن التحرج هنا في غير موضعه، لأن الحاجة إلى النكاح كالحاجة إلى الأكل والشرب، كل منها أي من الأكل والشرب والنكاح من طبيعة الإنسان التي فطر عليها. فإذا كان الفقير لا يتحرج من أخذ الزكاة لكسوته وطعامه وشرابه أو من أخذ جمعية البر الخيرية وما أشبه ذلك، فكذلك ينبغي أن لا يتحرج من الأخذ من الزكاة أو من جمعية الخيرية من أجل الزواج. وإذا كان الله قد أحل له ذلك فلا يحرمن نفسه مما أحل الله له وهو في حاجة إليه، فأرى أن لا يتحرج أحد من هذا. لكن ها هنا مسألة: هل يجوز للرجل الغني أن يعطي ولده من زكاة ماله ليتزوج به؟ والجواب: لا، لا يجوز للغني أن يعطي ولده من زكاة ماله ليتزوج به، بل يجب عليه أن يزوجه من ماله الخاص، لأن إعفافه واجب، كما أن إطعامه وكسوته وسقيه واجب. ولا يحل للرجل الذي أغناه الله ويرى ولده محتاجا إلى النكاح، لا يحل له أن يبخل به عليه، بل الواجب أن يبادر ويزوجه. قد يقول قائل: أنا لي أولاد آخرون، وإذا زوجت هذا الكبير منهم وجب علي العدل أن أعطي الآخرين مثل ما أعطيته. والجواب: لا، لا يجب عليه. الجواب أنه لا يجب عليه إذا زوج الكبير أن يدخر مثل ما زوج به الكبير للصغار، بل ولا يحل له أن يدخر لهم، لأن النكاح من باب دفع الحاجات، فمن احتاج منهم زوجه، ومن لم يحتاج فلا يجب عليه أن يزوجه. وإذا كان من دفع الحاجات وليس من باب التبرعات المطلقة، فإنه لا يحل له إذا زوج أحدا ممن يحتاج للزواج أن يدخر للآخرين مثله. ومن الناس من إذا زوج الكبار في حياته أوصى بمثل ما زوجهم به للصغار بعد مماته، وهذا أيضا حرام ولا يجوز، وهذه وصية باطلة ولا تنفذ إلا إذا رضي الورث المرشدون بعد موت المورث أن يبقوها لإخوانهم تبرعا، فهذا لا بأس به. فهاتان مسألتان: المسألة الأولى، لا يجوز للإنسان إذا زوج ولده الكبير أن يدخر مثل مهره أو مثل النفقة عليه للآخرين في حياته، ولا يجوز أن يوصي للآخرين بعد وفاته إذا زوج الكبير. والعلة كما ذكرنا أن النكاح من باب دفع الحاجات وليس من التبرعات المطلقة. نعم.
فضيلة الشيخ، قلتم أن الغني لا يجوز أن يدفع الزكاة لابنه في الزواج.
نعم.
ولو كان زواجا ثانيا؟
ولو كان ثانية، لو كان الزواج لابنه ثانية، إذا كان تزوج ثانية للحاجة.
نعم، الحاجة.
فإنه لا يحل له أن يدفع الزكاة إليه ليتزوج بها. وإذا كان لا غير حاجة ولكن لمجرد ترفيه، فإنه لا يجوز أن يعطى من الزكاة لأنه ليس بحاجة. نعم.
جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا كان الخاطب لا يصلي في المسجد أو لا يصلي بالكلية، فهل يجوز تمكينه من الزواج على أمل صلاح حاله وكذلك الزوجة؟
نعم. أما إذا كان لا يصلي بالكلية،
نعم،
فهذا كافر مرتد عن الإسلام، لا يجوز أن يزوج بأي حال من الأحوال، ويجب أن يدعى إلى الصلاة ليدخل في دينه، فإن هداه الله ورجع إلى الإسلام فهذا هو المطلوب، وإلا فإنه يقتل كافرا مرتدا، ولا يغسل ولا يكفن ولا يدفن مع المسلمين، ويوم القيامة يحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. هذا القول أعني كفر تارك الصلاة تكاسلا وتهاونا، هو القول الذي دلت عليه الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وأقوال الصحابة رضي الله عنهم، والذين قالوا بخلافه وقالوا إنه فاسق ويقتل أو فاسق ولا يقتل ليس عندهم من الأدلة ما يدفع أدلة القائلين بأنه كافر، لأن أدلتهم لا تخلو من خمس حالات: إما أن لا يكون فيها دلالة أصلا، وإما أن تكون مقيدة بوصف يمتنع معه أن يدع الصلاة، وإما أن تكون مقيدة بحال يعذرون فيها بترك الصلاة، وإما أن تكون أحاديث عامة خصصت بأحاديث كفر تارك الصلاة، وإما أن تكون أحاديث ضعيفة لا تقاوم الأدلة الصحيحة الدالة على كفره. ومعلوم أن مثل هذا لا يعارض الأدلة الدالة على كفر تارك الصلاة، فإذا كان كذلك فإنه لا يحل لأحد أن يعقد النكاح لابنته أو من ولاه الله عليها من أخت أو غيرها لمن لا يصلي، فإن فعل فقد سلط كافرا على وطء مسلمة، وقد قال الله تعالى: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم، إلى أن قال: ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. وأما إذا كان يصلي ولكن لا يصلي مع الجماعة فلا شك أنه ناقص الدين، لأنه مصر على ترك الواجب، ومثل هذا لا يزوج حتى يستقيم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أمر بتزويج من نرضى دينه وخلقه. ولكن إذا قدر أننا لم نجد أمثل منه بأن يكون المجتمع، والعياذ بالله، ونسأل الله لا يكون مجتمعنا كذلك، المجتمع كله لا يحرص على أداء الجماعة، وتكون المرأة قد بلغت سنا يقل معه خطابها، فمثل هذا نزوجه، لأنه فاسق، والفاسق ليس تزويجه ليس بحرام إذا لم نجد من هو خير منه. ولكن في هذا الحال ينبغي أن ينصح ويوجه إلى الخير، ويشترط عليه ولو شرطا غير ملزم بأن يقوم بما أوجب الله عليه من الصلاة مع الجماعة.
وكذلك الشيخ إذا كان الزوج من يتعاطى المسكرات والمخدرات،
نفس الشيء، من كان عنده خلل في دينه بترك واجب أو فعل محرم فلا يزوج إلا أن لا نجد خيرا منه.
وهل لهم شيخا يشترطوا؟
نعم، لهم أن يشترطوا عليه، لأنه إن شرب المسكر مثلا فلهم الفسخ.
نعم. والزوجة يا شيخ المرأة يجوزها أن ترضى به؟ إذا قالت لوليها أنا راضية.
أي، قد نقول في هذه الحال إذا كانت المرأة صغيرة في السن ولها خطاب فلا رأي يمنعها ولو رضيت به، حتى لو قالت لا أتزوج سواه فله أن يمنعها، ولو ماتت في هذه الحال فلا إثم عليه. نعم.
فضيلة الشيخ يقول السؤال: إذا كان ولي المرأة لا يصلي فهل تنتقل ولايته، وهل يؤثر ذلك في العقد؟
لا يصلي مطلقا لا مع جماعة ولا غيرها
على التفريعين.
أي، إذا كان لا يصلي مع الجماعة فهو فاسق، وإذا كان لا يصلي أبدا فهو كافر. فإن كان الثاني وهو الذي لا يصلي أبدا فلا ولاية له على ابنته ولا على أحد من النساء، ولا يحل أن يعقد النكاح بنفسه، ولو عقده فهو نكاح فاسد، لأنه نكاح بغير ولي في الحقيقة. وأما الأول الذي لا يصلي مع الجماعة ولكن يصلي الصلاة في وقتها فهذا فاسق. وقد اختلف العلماء رحمهم الله هل يشترط في الولي في النكاح أن يكون عدلا غير فاسق، والراجح أنه ليس بشرط، وأن تزويج الفاسق لموليته من بنته أو أختها غيرها أو غيرهما تزويج صحيح.
فضيلة الشيخ يقول: من المتعارف عليه عند الناس أنهم يرسلون ما يعرف بالشبكة للبنت وأمها أحيانا بعد الموافقة على الخطبة، فما حكمها وما رأي فضيلتكم بالدبلة التي توضع في يد الخطيب أو الخطيبة من الذهب أو غيره، وكذلك الأرزاق والأطعمة التي تدخل على بيت المرأة بعد الموافقة؟
ما يرسل من الهدية من الذهب أو غيرها قبل العقد فإنه للمرأة المخطوبة وليس لأمها حق فيه، لكن لو سلم للمخطوبة ثم هي بنفسها أهدته لأمها وهي بالغة عاقلة رشيدة فلا بأس. وأما تسمية هذه الهدية شبكة فإننا ننظر إن كان هذا القول مصحوبا بعقيدة، وهي أن هذا سبب للارتباط بين الرجل ومخطوبته، فإنه يمنع منه لهذه العقيدة. وأما إذا كان إعطاء هذه الهدية غير مصحوب بهذه العقيدة فلا بأس به ولا حرج فيه وإن سمي شبكة. وقد كان الناس من قبل يرسلون الهدية للمخطوبة ويسمونها قضب الرقبة، يعني أن الزوج ملك رقبة هذه المرأة بهذه الهدية. نعم. أما الدبلة فيقال أنها مأخوذة من النصارى، وأصلها أن عالمهم يأتي بالزوجين ويلبسهما هذا الخاتم ويقول باسم المسيح، باسم كذا، باسم الأب وما أشبه ذلك. فإذا كان الأمر هكذا فإنها محرمة، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أن تشبه بقوم فهو منهم. أما إذا كانت خاتمة من الخواتم تهدى للمرأة وليس فيها عقيدة أيضا فهي كغيرها من الهدايا لا بأس بها.
وكذلك شيخ الأرزاق والأطعمة تدخل على بيت الزوجة
لا بأس بها، هي من الهدايا التي لا بأس بها.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم المهر أو الصداق، وهل يجوز لولي أمر المرأة كالوالد مثلا أن يأخذ منه شيئا؟
المهر واجب في عقد النكاح ولا بد منه، حتى لو سكتوا عنه بأن قال زوجتك بنتي فقال قبلت وسكتوا عن المهر فإن لها مهر المثل، أي لها مهر مثلها مما تعطاه المرأة التي بصفاتها حسبا ونسبا وسنا وجمالا وعلما، حتى لو شرط نفيه بأن قال زوجتك بلا مهر أو قال الزوج قبلت بلا مهر فإن هذا الشرط فاسد. واختلف العلماء هل هو فاسد مفسد، بمعنى أنه لو شرط انتفاء المهر فالنكاح فاسد، أو هو فاسد غير مفسد، بمعنى أنهم إذا شرطوا انتفاء المهر فالنكاح صحيح ولها مهر المثل. فبالقول الأول قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال إنه إذا شرط انتفاء المهر فالنكاح فاسد باطل، لقول الله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم. ولأنه إذا شرط انتفاء المهر صار النكاح هبة، والهبة لا تحل إلا للرسول عليه الصلاة والسلام، لقوله تعالى: وامرأة مؤمنة وهبت نفسها النبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، فيكون هذا النكاح باطلا. وما قاله رحمه الله له وجه قوي، والمشهور من المذهب أن النكاح صحيح والشرط فاسد ويجب لها مهر المثل. أما السؤال عن أخذ ولي المرأة من المهر شيئا، فإن كان هذا بعد أن تقبضه وتهدي هي ما تشاء لمن تشاء فهذا لا بأس به، إذا كانت حرة بالغة عاقلة رشيدة. وأما إذا اشترطه الولي فإنه لا يحل له منه شيء، ولا فرق في هذا بين الأب وغيره على القول الصحيح. وفرق بعض العلماء بين الأب وغيره فقال إن للأب أن يشترط ما شاء من مهر ابنته بخلاف غيره، ولكن الصحيح أنه لا يحل له أن يشترط شيئا منه، لأن الصداق لها وهو في مقابلة الاستمتاع بها. ولو فتح هذا الباب لاشترط بعض الآباء الذين ليس عندهم رحمة بالخلق ولا خوف من الخالق، فاشترطوا لأنفسهم شيئا كثيرا يعجز الخاطب ويحول بين المرأة وبين تزويجها، كما هو مشاهد من بعض الناس، فإن بعض الناس والعياذ بالله يشترط الأب لنفسه كذا وكذا ألفا، والأم لنفسها كذا وكذا، والعم كذا، والأخ كذا، وما أشبه ذلك، وهذا كله حرام عليهم لا يحل لهم. قال الله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، فجعل الصداقة للمرأة وجعل الأمر إليها فيه. فليتق الله هؤلاء الأولياء الذين يشترطون لأنفسهم شيئا من المهر أو لغيرهم من الأقارب، فإنما يأكلونه بهذا الشرط، يأكلونه سحتا والعياذ بالله. نعم.
فضيلة الشيخ، من المتعارف عليه عند كثير من الناس الآن أنهم يأخذون المهر لأجرة القصر أو ما يتزوجون فيه،
فقد يكون هذا الذي يأخذونه من أجل الوليمة قد يكون هذا من المعروف، فلا يضر أن يؤخذ من الصداق، لا سيما أن المرأة تعرف ذلك وتطيب به نفسها. ولكن في هذه الحال لا يجوز أن يخرج إلى حد الإسراف. نعم.
السؤال يقول فضيلة الشيخ: ما هي السنة في المهر؟
السنة في المهر تخفيفه وتسميته في العقد لما في ذلك من النصحة العامة، ولأن تخفيفه أدعى إلى الإلفة بين الزوجين، لأن الزوج يشعر بأنه حصل على هذه المرأة بعوض لا يثقله ولا يتعبه، ثم إن قدر الله بينهما الإلفة والعشرة بالمعروف فهذا هو المطلوب، وإن كانت الأخرى سهل عليه أن يفارقها لأنه لم يتكلف عليها. لكن إذا كان المهر كثيرا فإنما دخل مرا بقي مرا، ثم إذا لم يوفق الله بينهما صعب عليه أن يفارقها، فتجده لا يفارقها إلا أن يرد أهلها عليه ما بذله من صداق ونفقات أخرى، وفي ذلك إضرار بالأهل من وجه، وفي أيضا إضرار في المرأة، لأن المرأة خسرت بكارتها وكسرت بين الناس ولم يأتها شيء من المال الذي دفع لها، فلو أن الناس خففوا المهر لزالت هذه المفسدة العظيمة. وكم من إنسان يكون مع زوجته سيء المعاملة وهي تصيح ليلا ونهارا تريد فراقه ولا يفارق إلا إذا رد عليه ما أنفق من مهر أو غيره، والمرأة وأهلها لا يستطيعون شيئا من ذلك، فيحصل التعب والعناء. فلهذا نحن نقول إن الذي ينبغي لنا ونحن ولله الحمد مسلمون نرجو الله عز وجل أن نكون ممن يخافه ويرحم عباده، أن نخفف من المهور بقدر الإمكان، وأن لا يتخذ بعضنا بعضا أسوة في مخالفة السنة حتى يحصل المقصود وتزول المفاسد المحذورة من المغالاة في المهور. نعم.
فضيلة الشيخ، السؤال يقول: هل رضا المخطوبة بالزوج شرط في صحة النكاح؟
نعم، يشترط لصحة النكاح رضا الزوجة، فإن لم ترضى فالنكاح باطل، سواء كان الولي أباها أم غيره، لعموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا تنكح بأيهم حتى تستأمر. بل في صحيح مسلم التصريح بأن الأب يجب عليه أن يستأذن ابنته، فمن زوج ابنته أو أخته أو أحدا ممن قله الله عليها بغير رضاها فالنكاح فاسد باطل، لا تحل به المرأة للزوج، ويجب التفريق بينهما حتى تأذن وترضى رضا صريحا. وإذا كان الإنسان لا يملك أن يكره ابنته على بيع إبرة من مالها، ولو باعت الإبرة من مالها إكراها من أبيها أو غيره فالبيع غير صحيح، فما بالك أن تبيع حياتها على شخص لا ترضى به مكرهة عليه، فإن ذلك لا يصح من باب أولى. فليتق الله أولئك الآباء والأولياء الذين يكرهون من ولاهم الله عليهم على أن يتزوجن بمن لا يرضينه. فإن قال قائل: إن بنتي لا تريد الزواج، كلما عرضنا عليها خاطبا ردت وقالت أريد أن أكمل الدراسة أو لست بحاجة إلى الزواج أو ما أشبه ذلك، أفلا يكون من مصلحتها أن أجبرها؟ قلنا: لا، ليس من مصلحتها أن تجبرها، ولكن أشر عليها وقنعها وبين لها مفاسد العزوبة وأنها تبقى أرملة لا تذكر لا في الدنيا ولا في الآخرة، وأنها لن تجد أحدا يرأف بها مثل أولادها إذا تزوجت، ويشق عليها. فإن أبت وأصرت أن لا تتزوج فلتبقى بلا زوج، وليس على وليها إثم في ذلك. وإن على العكس من هذا، من هؤلاء الذين يجبرون بناتهم على النكاح، من يمنع بناته أو من ولاه الله عليهن من النكاح، فتجد البنت يخطبها كفءا صالحا في دينه وخلقه، ومع ذلك يمنعها ويماطل، وهذا حرام بلا شك. وهو إذا كرر المنع سقطت ولايته وصار فاسقا، لا يتولى أي ولاية يشترط فيها العدالة، كما نص على ذلك أهل العلم. وحينئذ تسقط ولايته ويتولى عقد النكاح على المرأة أولى الناس بها بعده. فإذا امتنع الأب من تزويج ابنته كفءا رضيته، قلنا رح أنت الآن صفر على اليسار ويزوجها أخوها، فإن امتنع زوجها عمها، فإن امتنع زوجها من أولى الناس بها، فإن امتنع جميع الأقارب زوجها الحاكم الشرعي. هنا.
طيب جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. إذا كان المتقدم أو الزوج مرضيا في دينه وخلقه ولكن الزوجة أو المرأة لا تريد الدين، فما الحكم في ذلك؟
الحكم في ذلك أنها لا تجبر عليه كما قلنا آنفا، لا تجبر، لكنها تبقى. فإذا خطبها من ترضاه وهو ليس كفءا في دينه فلوليها أن يمنع من ذلك ولا يأثم بهذا، وأظن أشرت إليه فيما سبق. نعم.
هذا السائل يقول فضيلة الشيخ، هناك مقولة مفادها أن المهور ليست غالية أو عالية وليست هي السبب في ارتفاع تكاليف الزواج، وإنما الأمور المصاحبة للزواج كشراء بعض الأشياء كالأقمشة الكثيرة والذهب الغالي الثمن الذي لا يحتاج إليه أو استئجار قصور وما إلى ذلك، هذا هو السبب، فما رأيكم؟
هذا صحيح، يعني بعض المهور، وأعني بذلك النقود، قد لا تكون كثيرة، قد تكون متوسطة، لكن ما أصحبها من الشروط الأخرى هو الذي يجعلها باهظة. فإن من الناس من يشترط سيارة وايت أو جمس أو سيارات غالة الثمن بالإضافة إلى الدراهم التي اشترطها من قبل، وهذه تعتبر من المهر ولا يحل للإنسان أن يشترطها كما أسلفنا. فأسباب في الحقيقة أسباب تكاليف الزواج ومشقته كثيرة. نعم.
هذا السؤال يقول فضيلة الشيخ، ما رأيكم فيما يفعله بعض الناس من إطالة فترة الخطبة وخلال هذه الفترة يجري لقاء وخلوة بين الخطيبين واتصال في الهاتف ونحو ذلك؟
رأينا أن هذا حرام منكر، والمرأة ما دام لم يعقد عليها فهي أجنبية كغير المخطوبة تماما، ولا يحل للخاطب أن يتحدث إلى مخطوبته لا عبر الهاتف ولا بواسطة الرسائل ولا غير ذلك، لأنها أجنبية منه ولا حاجة إلى التخاطب معها. وإذا كان يحب أن يتخاطب معها أو يراسلها فليعقد، فليعقد عليها حتى يكون مكالمته لها نزيهة وبريئة وحلالا، وكذلك مراسلته إياها، لأن الإنسان إذا عقد على الزوجة حل له منها كل شيء، يحل للزوج من امرأته التي قد دخل بها، وأما قبل العقد فلا يحل له إطلاقا منها شيء يحرم على غيره، كل ما يحرم على غيره من غير الخاطبين فهو حرام عليه. نعم.
طيب الشيخ، إذا كان وقت الزواج تأخر وخشي هذا يعني انعقد،
لا مانع، لا مانع إذا تأخر، لكن لا يتكلم معه. نعم. لا برسالة ولا بهاتف ولا بغير ذلك، يبقى كأنه لا يستبينهما خطبة إطلاقا.
نعم.
ولكن لو سأل السائل هل الأولى تقديم العقد مع تأخر الدخول أو الأولى أن يكون العقد عند الدخول، نقول الأولى أن يكون العقد عند الدخول، لأن تقديم العقد وتأخير الدخول يترتب عليه مشاكل، والإنسان لا يدري ماذا يكون، ربما تموت المرأة، ربما يموت الرجل فيحصل بذلك مشاكل، وربما يبقى الرجل والمرأة أحياء ولكن يحصل مشاكل، منها أنه ربما يتصل بها ويجامعها، وحينئذ ربما تحمل منه وتبقى المسألة مشكلة، إذا حملت قبل أن يعلن الدخول فيكون هناك كلام من أين جاء الحمل، ثم أنه قد يموت مثلا في أثناء هذه المدة بعد أن حملت ويحصل مشاكل في الإرث وغير الإرث. بهذا الذي نرى أن يتأخر العقد إلى وقت الدخول، هنا. لأنه مثلا لو فرضنا أن رجلا غنيا ثريا عقد على امرأة وتأخر الدخول ثم مات فسترث، تدري بالميراث مع من يرثون، مع أنه لم يستبد منها بشيء، فما الداعي إلى تقديم العقد. قد يقول بعض الناس أقدم العقد من الشفقة، أخشى أن يتراجعوا عن إجابتي، فنقول إذا تراجعوا فلا يعلم الصالح فيه، قد يكون استمرارها في الإجابة شرا منعه الله منك. نعم.
وكذا الخطبة إيش؟ قل أقدمها يعني من أجل لا تفوت هذه المرأة.
لا، الخطبة ما فيها شيء، الخطبة ما فيها شيء ولا حرج فيها. ونحن لسنا نقول إنه يحرم أن يتقدم العقد على الدخول. نعم. لا، ليس بحرام، لكن نفسه أن يكون مشاكل. وإلا فإن الرسول عليه الصلاة والسلام تزوج عائشة وهي بنت 6 سنين وبنى بها وهي بنت 9 سنين، تأخر الدخول 3 سنين. نعم.
هذا سؤال يقول فضيلة الشيخ: ما هي السنة في الوليمة والدعوة إليها، وهل يجوز تخصيص الوجهاء والأغنياء دون المساكين؟
السنة في الوليمة في حق الزوج أن يولي شكرا لله عز وجل على هذا النكاح، وطعمة للفقراء والمساكين، وتوددا وتحببا إلى الأغنياء. ففيها 3 فوائد: الشكر لله عز وجل، والتودد للأغنياء، والطعم للفقراء، وفيها أيضا إعلان النكاح، فهي سنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن بن عوف: أولم ولو بشات. ثم إن الوليمة تكون بالمعروف، الغني له قدره، والفقير له قدره، والمتوسط له قدره، ولا ينبغي للفقير أن يلحق نفسه بالأغنياء في الولائم، لأن الأغنياء في الولائم يلومون عن ساعه، والفقير إذا أراد أن يباريهم فإنه سوف يلحق نفسه الدين ويتعب في ذلك. فالذي ينبغي أن تكون بالمعروف، لينفق ذو ساعة من ساعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله. ثم إن الأغنياء أيضا الذين يلومون لا ينبغي أن يتوسعوا في الوليمة، هذا التوسع العظيم، يدعو الإنسان نحو 400 رجل، جماعة مسجد كامل أو مسجد جامع شئت، لماذا؟ ثم إن كثيرا من المدعوين إنما يأتون مجاملة، ولولا أنهم يخافون الوقوع في الإثم ما أتوا. الإنسان ينبغي له أن يقتصر في الدعوة، وأن يقتصر في الطعام الذي يصنعه، لا سيما إذا كان لا يجد من يأكله بعد المدعوين. أما تخصيص الأغنياء بها دون الفقراء، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها من يأباها ويمنعها من يأتيها، يعني يدعى إليها الأغنياء ويمنع منها الفقراء، فتكون في هذا الحال شر الطعام. نعم.
جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، هناك اتجاه منتشر بين الناس، وهو أن يقتصر الزواج على أقارب الزوج والزوجة القريبين جدا، ويولم بذبيحة أو ذبيحتين، فما رأيكم بهذا؟ وهل تؤيدون إقامة حفلات الزواج في قصور الأفراح؟
أنا أؤيد هذا.
نعم.
أؤيد أن تكون الدعوة مقصورة على الأقارب الذين إذا لم يدعوا صار في نفسهم شيء، وأن يقتصر على ذبيحة وذبيحتين. والفقهاء قالوا رحمهم الله: تسن بشاة فأقل، بشاة فأقل، فجعلوا أعلاها الشاة، وإن كان فيما قالوه نظر، لكننا نقول منعا لهذا الزحف المبالغ فيه في الولائم، اقتصروا على شاة أو شاتين، وليكن في الأقارب فقط. وأما تأييد أنها في قصر الأفراح فلا نؤيد هذا، ولكن ألجأت الضرورة الآن إلى أن يكون الناس في قصر الأفراح نظرا لكثرة المدعوين. والإنسان إذا قصر في الدعوة ولم يدعو إلا قليلا ربما يلومه الناس حيث انتشر بينهم هذه الكثرة. فلو أن الناس تركوا هذا وبدأ الكبار من أهل البلد في تقليل الدعوة لكان في هذا خير كثير، ولا سلمنا من القصور، ولا صار الإنسان إذا كان في بيته يتحكم في إعلان النكاح بحيث لا يعلنه إلا على وجه الشرعي، دف للنساء وأغاني نزيهة بريئة. أما الآن فقد تطورت الحال حتى بلغ ببعض الناس أن يستأجر فندقا بآلاف الدراهم، ثم ماذا يكون في هذا الفندق من المعاصي والأغاني والعزف وغير ذلك. أصبح الناس بالنسبة للزواج كأنه أمر نادر لا يحصل عليه إلا بعد الزمن والزمن، مع أن الزواج في الأصل لكل فرد من الناس ليس بالأمر غريب، حتى يستعمل الناس في هذا الاستعمال البالغ. يدعى الناس من شرق البلاد وغربها ويحضر العالم، تحس بهذا داعي. الرجل تزوج بامرأة يدعى الأقارب والجيران الذين لا بد من دعوتهم، والباقي كل يتزوج في بلده وكل عنده ما يكفيه. هذا ما أراه في هذه المسألة، وأسأل الله أن يسر سلوكها لإخوان المسلمين. نعم.
شيخ، بعض الشباب يعني يفرح للزواج مثلا إخوانه فيحضر، يعني هو نفسه
إذا كان يفرح لزواج إخوانه فليدعو الله لهم، تقول بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما في خير، هذا أحسن ما يهديه لهم. نعم.
يقول السؤال فضيلة الشيخ، ما هي السنة أو ما هي الأشياء التي يقولها أو يفعلها الزوج عند دخوله بزوجته؟
من السنة إذا دخل الإنسان على زوجتها أن يمسك بناصتها مقدم رأسها ويقول: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. يقول ذلك سرا لئلا تنفر منه، لأنها مستوحشة منه، رجل أجنبي غريب عليها، فيأخذ بناصيتها ويقول هذا سرا. ومن ذلك أن بعض الفقهاء استحب إذا زفت إليها أن يصلي ركعتين، وبعض السلف صلى بأهله ركعتين، لكننا لا أعلم في هذا سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا ما ذكرت لك من الإمساك بناصيتها وقول: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. وليحرص على إيناسها في تلك اللحظة وإدخال الطمأنينة عليها والسرور والتحدث إليها بما يشرح صدرها حتى تأنس به. نعم.
جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ. يقول السائل: من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في الزواج إظهار الفرح ومنه الضرب على الدف، فما المقصود بالدف وما الكلام الوارد في هذا؟
المعروف أن الدف هو ما يسمى عند العامة بالطار، وهو الذي له وجه واحد يضرب عليه ويكون من الجانب الثاني مفتوحا، وهو من آلات له لا شك فيه، لكن الشارع سامح فيه بهذه المناسبة. وأما الطبل الذي يكون مختوما من الجانبين فإنه لم يرد فيه الترخيص، ولو كان مساويا للدف في العزف عليه لقلنا إنهما شيء واحد، لكن يقال إن العزف على الطبل أبلغ نغمة وأشد صوتا من الضرب على الدف، وعلى هذا فلا يصح قياسه عليه، ويكون الدف للنساء في مكان بعيد عن الفتنة وبدون استعمال مكبر الصوت، لأن مكبر الصوت يظهر أصواتهن وربما يزيده أي يزيد صوتهن جمالا وحسنا، وربما يكون في مكبر الصوت إزعاج للجيران، فالذي نرى منع مكبر الصوت مطلقا لأنه لا داعي له وفيه أذى وفيه فتنة. في غير الزواج يجوز لقدوم الغائب الكبير كالأمير ونحوه، لأن امرأة أتت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت: إني نذرت يا رسول الله إن ردك الله سالما أن أضرب بالدف بين يديك، فقال: أوفي بنذرك أوفي بنذرك. ولو كان حراما ما أذن لها النبي عليه الصلاة والسلام أن توفي بنذرها. نعم.
فضيلة الشيخ، بعض الناس يتخذ من هذا أو من إجازة الرسول صلى الله عليه وسلم إجازة ضرب الدف مدخلا لإحضار المغنيات أو ما يسمى عند العامة بالطقاقات.
هو الطقاقات لا بأس أنه يعتن وأضرب بالدف، لكن بغناء أن يكون نزيها وبعيدا عن الفتنة، وسواء انطققنا بأجرة أو بغير أجرة، كل هذا جائز. إذا كان في الطبل أو كان أغاني منه طيبة أو نغماته نغمات المغنيات الفاسقات، فكل هذا ممنوع.
نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا كنت مدعوا لزواج في قصر من قصور الأفراح وسمعت صوت المغنيات أي الطقاقات وقد وصل إلى الرجال، فما الوسيلة المناسبة لإنكار هذا المنكر؟
الوسيلة إذا هذا أن تتصل بالمسؤول عن القصر وتقول له لتخفض النساء أصواتهم، وبهذه المناسبة ينبغي لأصحاب القصور أن يجعلوا مكان النساء بعيدا عن مكان الرجال حتى لا تصل الفتنة فيما يظهر من أصواتهن من الغناء والدف. فإذا لم يمكن هذا وخفت على نفسك من الفتنة فاخرج. نعم،
جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم الشرعة وهي أن يوضع للزوج والزوجة مقعدان على منصة أو مسرح في مكان اجتماع النساء عموما سواء المحارم أو الأجنبيات، وقد يكون في الحالات المتفلتة من يرقص من الأجنبيات بين يدي الزوج؟
الشرعة على هذا الوصف الذي ذكرت محرمة ولا شك في حيمة، لأن جلوس الرجل أمام النساء على المنصة هو وزوجته يثير الفتنة بين النساء، وربما يحصل منه تقبيل للزوجة أو إلقام الحلوى لها وما أشبه ذلك من دواعي الشهوة. ثم إن هذه الشرعة مع كونها محرمة شرعا فيما نراه فإنها خطيرة جدا، وذلك لأن الرجل قد يرى في النساء من هي أجمل من زوجته وأحسن مظهرا وأبهى جسما، وحينئذ يكون ذلك حزازة في قلبه وصدمة كبرى له، وربما تسقط زوجته من عينه فيتبدل الفرح حزنا وأسا وهما وغما. وإني لا أعجب من أهل الزوجة كيف يمكنون الزوج من هذا أو يدعونهم إلى ذلك، مع أن هذا المحذور الذي ذكرته قائم. وأقبح من ذلك أن تقوم النساء أمامه وأمام زوجته بالرقص والغناء والتكسر، وأقبح من ذلك أن تلتقط صورة لهذا المشهد في الآلة الفوتوغرافية، وأقبح من ذلك أيضا أن تلتقط صورة هذا المشهد بشريط الفيديو، فإن كل هذه ظلمات وآثام يجر بعضها بعضا. والواجب على المسلم أن يقوم بشكر نعمة الله عليه في هذا الزواج حيث يسره له، وأن يبتعد عن كل ما حرم الله عز وجل. أما كونه يقابل ذلك بالمعاصي التي تفعل على هذا الوجه المذكور في السؤال، فإن هذا له نصيب من قوله تعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، وعليه خطر أن يحل به قوله تعالى: ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم لبس المرأة للشرعة في ليلة الزواج؟
هو لا بد أن نعرف ما هي الشرعة.
لعله يقصد اللباس يا شيخ.
ما هو اللباس؟
لباس أبيض.
اللباس الأبيض لا بأس به كاللباس الأصفر والأحمر وما أشبه ذلك من النساء، لكن بشرط أن يكون اللباس الأبيض مفصلا على تفصيل ما يختص بالنساء ولا يشبه ثياب الرجال، يعني لأنه لو أشبه ثياب الرجال لكان لدخل ذلك في قوله في لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال. ويشترط أيضا أن لا تكون هذه الشرعة من لباس الكفار، لأن ذلك تشبه بهم، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم فهو منهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أقل أحوال هذا الحديث التحريم، أي تحريم التشبه، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم أي بالكفار. نعم
فضيلة الشيخ، ما يكون هذا من لباس الشهرة؟
هذا ليس لباس الشهرة، لكنه لباس زينة في مناسبة،
يعني يتميز الشيخ في الزوجة.
أي نعم، تميز لأنها زوجة كما تتميز باللباس الخاص بالزوجة فيما سبق عند الناس، وهو أمر مشهور.
نعم. بعضهم يتكلف الشيخ يخيطه بآلاف،
إذا حصل الإسراف في هذا الثوب أو في غيره فإنه يدخل في قوله تعالى ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. نعم
فضيلة الشيخ، يقول السائل ما حكم رقص النساء متزوجات أو غير متزوجات أمام غيرهن من النساء، وهل لذلك أثر على الحياء بالنسبة لغير المتزوجات؟
أرى المنع من ذلك من الرقص مطلقا للمتزوجات وغيرهن، ويتأكد ذلك في حق الشابات، لأنه بلغني قضايا توجب المنع منه، وهي أن بعض النساء تثور شهوتهن إذا رأت الفتاة تتقلب بهذا الرقص، وربما قامت من غير شعور من شدة ما معها حتى تضم هذه الراقصة وتقبلها، ومن ثم رأيت أن يمنع من ذلك. نعم
فضيلة الشيخ، يقول السائل هل استخدام المرأة الأجنبية لتزيين العروس وهي ما تسمى في الوقت الحاضر بالكوافيرة جائز أم لا؟
من المعلوم أن استخدام هذه المرأة الأجنبية فيه محذور، فالمحاذير: الأول كثرة ما ينفق على هذه المرأة المستخدمة من الأموال التي لا خلف لها، لأن هذا التجمل لا يبقى إلا ليلة أو ليلتين ثم يزول. وثانيا أن هذه المستخدمة الأجنبية ربما تحول زينا المبنية على الحشمة وعلى ما تصريه الشريعة الإسلامية إلى زي يشبه زي الكافرات، ومن لا حياء عندهن بهيئة الشعر قصا أو تصفيفا أو ما أشبه ذلك. ثالثا أن هذه المستخدمة ربما يحصل منها محذور عظيم، وهي ما ذكر لنا أن بعضهن تحاول نتف الشعور حتى من المواضع الباطنة التي لا يطلع عليها إلا الزوج، وهذا لا داعي له. ومن المعلوم أن المرأة لا يحل لها أن تنظر إلى عورة المرأة إلا عند الضرورة أو الحاجة، وهذه ليست ضرورة ولا حاجة، فيكون في ذلك وقوع في المحرم. وقد كتبنا جوابا في هذه المسألة وأظنه طبع ونشر، فلترجعوا إليه لتكملوا ما قد يفوتني في هذه الجلسة. نعم
تكملة السؤال يقول هل يجوز أخذ شيء من شعر الوجه والرأس للتجميل؟
أما أخذ شعر الرأس حتى يكون كهيئة رؤوس الكافرات فهو حرام، لأن التشبه بالكافرات محرم، وكذلك إذا أخذ منه حتى إلى حد يشبه شعر رؤوس الرجال فإنه حرام، لأن تشبه المرأة بالرجل محرم، بل هو من كبائر الذنوب. وأما إذا قصت أطرافه على سبيل التسوية فهذا فيه خلاف بين العلماء، فمنهم من حرمه ومنهم من كرهه ومنهم من أباحه. والمشهور من المذهب مذهب الحنابلة كراهة قصه، وأما شعر الوجه فإن كان على سبيل النتف فهو من كبائر الذنوب، سواء نتف بالمنقاش أو بوسط الحلاوة وغيرها مما يزيل الشعر، لأن هذا من النمص الملعون فاعله، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإن كان على غير سبيل النتف فإن الأولى تركه. وعلموا الأخذ منه، اللهم إلا أن يكون في ذلك تشويه لوجه المرأة، مثل أن يخرج لها شعرات في شاربها تتبين حتى تكون كالأمرد أو في لحيتها، فهنا لا بأس بأخذه، لأن هذا إزالة عيب وليس من باب التجمل، بل هو من إزالة العيوب التي لا بأس في إزالتها.
يا شيخ، بعض الزوجات يتوسع في هذا من باب تجمل الزوج،
وأصل هذه الأمور ما تفعل للتجمل، فالنمس إنما تفعل المرأة للتجمل، وليس التجمل كله مباح، تجمل الموقف المحرم حرام.
نعم، أقصد شيء قص الشعر الشيخ.
حتى قص الشعر الرأس ولا شعر الواجه؟
لا، الرأس.
الرأس انتهينا منه وبينا لك أقسامه.
نعم. يقول السائل: لا شك أن إجابة الدعوة لوليمة العرس واجبة، فهل هناك فرق بين الدعوة الشخصية مشافهة أو عن طريق البطاقة؟
الدعوة إلى وليمة العرس ليست واجبة على الإطلاق، بل هي واجبة بشروط. الأول أن تكون لأول مرة في هذا العرس، فإن كان في اليوم الثاني أو الثالث فإن الإجابة لا تجب. ثانيا أن يكون الداعي مسلما، فإن كان غير مسلم لم تجب الإجابة. الثالث أن يكون هذا المسلم ملتزما، فإن كان مجاهرا بالمعصية وكان في ترك إجابة دعوته مصلحة فإنه لا يجيبه. الرابع أن يعين المدعو، سواء عن طريق الهاتف أو الكلام المباشر أو الدعوة المعينة التي نعلم أنه إنما دعا يقصد حضورنا، لأن بعض الدعوات المرسلة لا يقصد بها حقيقة الحضور أو الشخص، وإنما تكون مجاملة بدليل أن الرجل الداعي لا يعقب على الدعوة، وإذا لم يحضر صاحبه لم يسأل لماذا لم تحضر، فمثل هذا النوع من الدعوة لا تجب إجابته. الشرط الخامس: لا يكون هناك منكر، فإن كانت الوليمة منكر فلا يخلو من أمرين: إما أن يقدر على تغييره فيجب عليه الحضور حينئذ إجابة للدعوة من وجه، وإزالة للمنكر من وجه آخر، مثل أن يكون الرجل كبيرا في قومه بحيث إذا حضر وراء المنكر ونهاهم تركوه، وإما أن يكون غير قادر على تغييره فلا يحل له أن يحضر، لأن حاضر المنكر كفاعله وإن لم يفعله، لقوله تعالى: وقد نزل عليكم الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع الكافرين والمنافقين في جهنم جميعا. فالحاضر للمنكر وإن كان لم يفعله يشبه المنافق. قال بعض العلماء: وإن كان هناك منكر ولكنه لا يسمعه ولا يراه فهو مخير بين الإجابة وعدمها، ولكن ترك الإجابة أولى بلا شك، لأن حضوره مع علمه بالمنكر يدل على رضاه بذلك، فترك الحضور لا شك أنه أولى إن لم نقل إنه واجب. نعم.
إذا كانت الدعوة كما قلت مخصصة لكنها عن طريق البطاقة كما يعني،
لا فرق بين أن تكون عن طريق البطاقة أو الهاتف أو المباشرة، المهم أن نعلم أن الرجل قصد هذا بعينه، ليس من باب المجاملة أو من باب العلم بأن هذا الرجل سيتزوج. نعم.
طيب يا شيخ، إذا توفرت هذه الشروط وترك الدعوة بلا سبب الإجابة
فهو آثم، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم الوليمة وكم أيامها وفي حق من تشرع؟
الوليمة السنة مؤكدة وهي مشروعة في حق الزوج، وتكون في أول يوم فقط وفي ثاني يوم أقل تأكدا، وفي اليوم الثالث مكروهة. نعم.
طيب الشيخ، تكون عند عقد النكاح أو عند إعلانه؟
الوليمة ما يفعل في أيام العرس حسب عادات الناس، من الناس من يجعل الوليمة بعد الدخول وبعد انتقاله إلى بيته، وهذا هو الأكثر لا سيما فيما سبق. أما الآن فالغالب أن الوليمة مندمجة، تكتب البطاقة باسم الزوج واسم أهل الزوجة، هذا هو الغالب.
نعم.
وتكون عند الدخول.
نعم. بقية السؤال يقول: ما رأيكم يا شيخ لو كانت الوليمة على العقد واقتصر في ليلة الزواج، أي على في الإعلان، على الشاي والقهوة ونحو ذلك؟
إذا جرت العادة بذلك فلا حرج. أقول فلا حرج، يعني أنها تحصل السنة، وإلا فلو أولم الإنسان عند العقد وترك الإعلام عند الدخول فليس عليه إثم، لأن أصل وليمة السنة وليست بواجبة. نعم.
والأمر في الحديث الشيخ يعني ينصرف عن الوجوب؟
ليس عن الوجوب. نعم. لا، هو على الاستحباب. نعم.
فضيلة الشيخ، يقول السائل: قد يحدث في مواكب الزواج أن ترفع أبواق السيارات إعلانا للفرح.
نعم.
فهل في هذا بأس؟
الصواب أن تقول إعلانا للنكاح.
نعم.
لا شك أن أبواق السيارات فيه شيء من الإعلان، لكنه فيه شيء من الإزعاج من وجه، وفيه أيضا أن السائقين يكون معهم شبه الخفة فيسعون في السير وربما يحصل صدام، أحيانا يتجاوزون الإشارة وهذا ممنوع، كل هذا بسبب أنهم يعني يلحقهم خفة واندفاع. لهذا نرى أن الأولى ترك هذا. نعم، لو أنهم نبه واحد أو اثنان عند وصولهما إلى مكان الاجتماع كما ينبه الإنسان إذا وصل إلى بيت من دعاه فهذا لا بأس به. نعم.
فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل عقد النكاح يعد من إعلان النكاح أم أنه لا بد للإعلان من حفل ووليمة ودعوة للآخرين؟
عقد النكاح ليس إعلان النكاح، كيف يكون إعلانا وهو يعقد في البيت أو في المسجد؟ الإعلان يعني الإظهار والبيان، يكون ذلك بالوليمة، يكون ذلك بالدف والغناء للنساء، يكون ذلك بالكلام فيه بالمجالس، أما مجرد العقد فليس بإعلان.
بعضهم يدعو في هذا العقد يا شيخ جمع من الناس،
لا بأس بهذا. نعم.
لا أقصد إذا دعا ما يكون هذا من الإعلان؟
ليس بإعلان.
أي نعم.
لأن الدعوة في مثل هذا تكون مقتصرة على أناس قليلين ربما يكون عالمين بذلك وإن لم يدعوا. نعم.
فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم ما يفعله بعض المتزوجين من السفر للنزهة والسياحة إثر عقد الزواج أو القران، سواء في بلد مسلم أو غير مسلم؟
الذي نرى أن هذا ليس فيه التعب والعناء والمشقة وإضاعة المال والبعد عن الأهل، وهذا شيء حادث عند الناس وليس معروفا فيما سبق ولا معروفا في عهد الصحابة رضي الله عنهم ولا عهد التابعين، ولا أظنه إلا آت من بلاد الكفر أو من تقلد أهل الكفر. هذا بغض النظر عما يترتب على ذلك من أضرار في الخلق وفي الدين وتوفيت مصالح فيما إذا كان السفر إلى بلاد كافرة أو إلى بلاد مسلمة لكنها من حيث التمسك والالتزام تشبه البلاد الكافرة. وأرى إذا كان الإنسان لا بد أن يسافر أن يسافر إلى مكة والمدينة فيحصل بذلك له عمرة وزيارة المسجد النبوي ثم إلى ما شاء من منتزهات المملكة لأن هذا أقل مؤونة وأريح للقلب وأشرح للصدر وأبعد عن مواضع الفتنة. هذا إذا كان الأمر لا بد منه، وإلا فالأولى والأحسن أن تبقى المسائل كلها على طبيعتها وأن يبقى في بلده ولا حاجة إلى السفر. نعم.
فضيلة الشيخ، يعني ولي المرأة هل له أن يمنعها من السفر، أن يمنع ابنته
مع زوجها؟
نعم.
لا، ليس له أن يمنع ابنته من السفر مع زوجها، لكن إذا كانوا قد اشترطوا عليه أن لا يسافر بها وجب عليه الوفاء بهذا الشرط. نعم.
يقول السائل: ما تعليقكم على ما يحصل من مشاكل زوجية بين الأم والزوجة، أو من تفضيل بعض الأزواج زوجته على أمه؟
أما الأول وهو ما يحصل بين أم الزوج وزوجته فهذا ربما يكون، وهنا يجب على الزوج أن ينظر من الخطأ منه، هل الخطأ من أمه أو من زوجته، ويقوم من أخطأت منهما ويمنعها من الظلم. وإذا قدر أنه لن يتم الاتفاق بينهما فإن الأولى أن يخرج بزوجته إلى مسكن آخر حتى يستقر معه وتستقر معه وتسلم أمه من النكد. وفي هذا الحال ربما تمنع الأم ابنها من السفر، من الخروج من البيت، ولكن يجب عليها أن يقنعها وأن يبين لها أن خروجه أولى وأحسن. وإذا كان قريبا من البيت، أي بيت أمه، أمكنه أن يأتي إلى أمه في اليوم والليلة كثيرا ويأتي إلى أهله ويقول لها: يا أمي، إن مفسدة الخروج من البيت أدنى بكثير من مفسدة البقاء على هذه الحال التي كلها قلق وتعاسة وشقاق، وإذا لم يكن إلا الأسنة مركب فما حيلة المضطر إلا ركوبها. وأما الفقرة الثانية وهي أن يفضل الرجل زوجته على أمه فهذا حرام بلا شك، لأن حق الأم في البر أوكد من حق الزوجة في البر، لكن لا يكون بره لأمه على حساب حقوق زوجته بحيث يبر أمه ويضيع حقوق زوجته، فإن هذا محرم، بل الواجب أن يقوم بالبر ويقوم بحق الزوجة. نعم.
طيب، إن طلبت الأم أن يطلق الزوجة؟
إذا طلبت أن يطلق زوجته فلا يطيعها ما دامت الزوجة مستقيمة في دينها ومعاملتها معه، حتى لو غضبت الأم، لو زعلت، لو هاجرت، لو قالت له ما يقوله بعض الجاهلات: ضحية حرام عليك وما أشبه ذلك، فإنه لا يأبه بها ولا يبالي بها. أما لو أمرته أن يطلق زوجته لخلل في دينها أو أخلاقها وبين ذلك له فإنه يجب عليه أن يطلقها لسببين: السبب الأول أنها سيئة الخلق والدين وهذه لا ينبغي أن تبقى معه، اللهم إلا أن تتوب وتصلح من حالها. والثاني أنه يؤكد ذلك أمر أمه بطلاقها. نعم.
بعض الناس يشترط أن يخرج الزوج من أهله،
يعني يشترط على الزوج أن لا يسكن ابنته مع أهله.
مع أهله.
نعم، إذا التزم بذلك وجب عليه الوفاء به. نعم.
فضيلة الشيخ، يقول السائل: يقول الله تعالى: الرجال قوامون على النساء، لكن هذه القوامة يعكرها فعل بعض الناس من شروط للمرأة على الزوج عند العقد، حتى سبب ذلك انفكاك الزوجية بينهم، مثل اشتراط التدريس أو الخادمة أو نحو ذلك. ما رأيكم لو ترك ذلك للزوجين دون أن يكون شرط في العقد؟
لا شك أن المرأة إذا تزوجت فليس معناها أنها تريد أن تتجر بالوظيفة أو بغير ذلك، إنما تزوجت لتبقى حياتها الزوجية مع زوجها على أكمل وجه. وهذا لا يتم فيما إذا ذهبت التدريس، لأنها إذا ذهبت التدريس فلهذا التدريس لوازم كالتحضير وتصحيح الأجوبة والواجبات اليومية للطالبات وما أشبه ذلك. ونحن نسأل الله عز وجل أن نرى اليوم الذي يراعى فيه هذا الأمر من قبل الرئاسة، بحيث تجعل للمعلمة في كل يوم حصة واحدة، وذلك لأن المتخرجات كثرنا الآن كثرة عظيمة، وصار هناك فيض كبير وتضخم، فلو أن هذه الجحافل العظيمة من النساء المتخرجات وزعن على المدارس لا قلت نسبة الحصص لكل امرأة، وحينئذ يمكن أن تقوم بحق زوجها وحق الواجب عليها في التدريس. ولا حرج أن يخفض من الراتب بقدر ما خفض من الحصص، لأن المكافأة على قدر العمل. أما مع وجود النظام القائم الآن فإن المرأة إذا اشتغلت بالتدريس أعرضت وتخلت تخليا كاملا أو قريبا من الكمال عن حقوق زوجها وحقوق بيتها وأولادها. ولكن إذا لم يجد الشاب زوجات إلا بهذا الشرط فهو خير له من أن يتزوج من نساء من خارج البلد. نعم.
لو أخذ الزوج الشيخ شيئا من مالها مقابل سمح لها بالخروج؟
هذا لا يمكن مع الشرط. إذا شرط عليها أن تبقى مدرسة فكل ما تحصل عليه فهو لها، ولا يحل له منه ولا قرش واحد.
لو شرطوا الشيخ الخادمة؟
شرط الخادم واجب يجب الوفاء به إذا التزمه الزوج، وإن لم يلتزم فلا شيء عليه.
ما شيء عليه.
يعني بمعنى إن لم يلتزم حين العقد قال أنا لا أقبل هذا الشرط،
نعم،
فهو حر. أما لو قابل أن يتزوج على هذا الشرط أن يأتي لها بخادم وجب عليه الوفاء بذلك.
قضية الشيخ، يقول السائل: ربما وجدت مشكلات زوجية حول تحديد النسل أو تأجيله أو ترتيبه باستعمال حبوب منع الحمل أو غيرها، ما رأي فضيلتكم؟
الذي نرى أن هذا راجع للزوجين، وأنه لا يجوز للمرأة أن تستبد به بدون إذن زوجها، ولا يجوز للزوج أن يلزم زوجته بذلك. فإذا اتفق على هذا نظرنا من الناحية الشرعية، والناحية الشرعية تقتضي أنه لا ينبغي تقليل النسل، بل كلما كثر النسل فهو أفضل وأولى، لأن فيه تحقيق مباهاة الرسول صلى الله عليه وسلم بأمته يوم القيامة، وفيه كثرة الأمة. وقد سبق لنا في أول الكلام على فوائد النكاح ما يترتب على ذلك من الفوائد، فلا ينبغي استعمال ما يقلل النسل إطلاقا، سواء كان بالمنع أو بالتنظيم. والتنظيم ليس إلى العبد، تنظيم إلى الله عز وجل، ونشوء الحمل إلى الله عز وجل. فكم من إنسان نظم وخلف القدر نظامه، وكم من إنسان لم ينظم وجاء القدر على ما يحب. فإذا ترك الإنسان أمره إلى الله عز وجل في هذا سلمت ذمته من الشبهة، وجاءه ما قدر له من الولد. نعم.
نعم. لو فعل ذلك الشيخ الزوج بقصد الاستمتاع بزوجته،
لا يجوز أبدا أن يفعل ذلك إلا بإذن الزوجة. حتى قال العلماء: يحرم على الرجل أن يعزل عن المرأة إلا بإذنها، لأن لها الحق في الولد.
أقصد اتفق على ذلك الشيء.
إذا اتفق على ذلك فذكرت لك،
نعم،
يعني تأتي من ناحية الشرعية أن الأفضل تكثير النسل. نعم.
يقول السؤال فضيلة الشيخ: في كل عام تعقد زواجات كثيرة، وتقوم أسر نرجو أن تكون أسرا إسلامية بمعنى الكلمة، فما هي نصيحتكم لهذه الأسر وكيف تكون قائمة بأمر الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟
نصيحتنا أن يلتزم كل واحد منهما أي من الزوجين بما يجب له الآخر، لقول الله تعالى وعاشروهن بالمعروف، وقوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر، يعني لا يكرهها ويبغضها بل يوازن بين حسناتها وسيئاتها. وأمر عليه الصلاة والسلام أن نستمتع بالنساء ولو على عوج، وقال إنك إذا استمتعت بها استمتعت بها على عوج وإن كسرتها يعني وهو طلاقها فحصل الفراق. فالمهم أن الواجب على كل من الزوجين أن يعاشر الآخر بالمعروف. والأسرتان أسرة الزوج والزوجة ينبغي أيضا أن يشكر الله على هذه النعمة، نعمة القرب بعضهما من بعض، وأن يكون بينهما من الصلة ما يليق بالحال. فإن الله تعالى جعل الصهر قسيما للنسب في قوله وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. نعم.
فضيلة الشيخ، يقول السائل نرى كثيرا من الأزواج يسارعون في الطلاق لأتفه الأسباب التي تغضبهم، فما حكم طلاقهم حينئذ؟
طلاقهم واقع إذا جاء على مقتضى الشرع، ولكن ننصح هؤلاء السفهاء عن التعجل في الطلاق لأن ذلك مذموم شرعا، فإن الطلاق مكروه إلا لحاجة، ولأن ذلك يورث الندم. وكثيرا ما يسرع الحزن والندم إلى من تعجلوا في الطلاق فيأتون إلى العلماء يستفتونهم أنا طلقت في كذا وفي كذا وفي كذا، ليتخلصوا من هذه الضائقة التي حصلوا عليها بفعل أنفسهم. والإنسان ينبغي أن يكون مالكا لنفسه عند الغضب، فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال أوصني قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب. وأمر عليه الصلاة والسلام من غضب أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا كان قائما فليجلس، وإذا كان جالسا فليضطجع، وكذلك يقوم ويتوضأ، وكذلك ابتعد عن المكان حتى أهدأ غضبه.
جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ، لو بينتم الحدود الشرعية في الطلاق.
الحدود الشرعية في الطلاق أن يطلقها الإنسان وهي حامل أو في طهر لم يجامعها فيه، فإن طلقها وهي حائض فالطلاق محرم، لأن ابن عمر لما طلق امرأته وهي حائض تغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإن طلقها في طهر جماها فيه فكذلك يحرم عليه، لقوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وطلاق المرأة لعدتها أن يطلقها وهي حامل أو في طهر لم يجامعها فيه، فإن طلقها وهي حائض أو في طهر جامعها فيه فذلك حرام. وما اشتهر عند كثير من العوام أن طلاق الحامل لا يقع ولا يصح فهو غير صحيح، بل طلاق الحامل يقع بإجماع العلماء حتى وإن كان بعد جماع. ودليل ذلك قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن إلى قوله وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ولأنه في بعض روايات حديث ابن عمر ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. نعم. ولإضافة في مسألة الطلاق أنه ينبغي للرجل إذا رأى المرأة يشق عليه العيش معه أن يطلقها وأن يوسع عليها وأن يؤمل وعد الله عز وجل في قوله وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته، وقال النبي عليه الصلاة والسلام والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وهذا عكس ما يفعله بعض الأزواج والعياذ بالله، إذا رأى من زوجته أنها لا تطيق العيش معه ذهب يضارها ويضيق عليها، فإن هذا من أسباب أن يضيق الله عليه وأن يضره، كقول النبي عليه الصلاة والسلام من ضار لا ضار الله به، وقوله لا ضرر ولا ضرار. نعم،
جزاكم الله خيرا. في ختام هذه الأسئلة توجه بالشكر إلى فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين على تفضله بالإجابة عن هذه الأسئلة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبه خيرا وأن يجعل ذلك في موازين حسناته. والسلام عليكم ورحمة الله.